بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 19 من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن حنيجي رحمه الله، والمسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في هذا الكتاب: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهر. قدم الحديث عن هذه. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه. أبو العباس علّه ابن تيمية رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أي جزء منه، أو يكون عونا لله المخلوق أن يكون عون لله، حاشا الله عن ذلك. ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يثبتها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله: الشفاعة يعني أن يكون الشافع يشفع لطالب الحاجة في طلبها، حيث يكون طالب الحاجة منفردا بطلبها سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، فينضم إليه الشافع فيكون طالبا للحاجة نفسها منضما إلى صاحبها أي الذي طلبها ومعززا له، فيكون قال: وهي مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، والوتر هو الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة، والشفع هو من قسم على اثنين من دون كسر، ويبدأ بالعدد اثنين ثم الأربعة ثم ستة ثم الثمانية وهكذا دواليك، يعني كل ما يقبل القسم على اثنين يسمى شفع. فطلب الشفاعة لمن يستطيع الشفاعة ونفع إخوانه ودفع الضرر عنهم، هذه من الشفاعة الحسنة كما قال تعالى: ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من أجرها. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي إثم من فعلها. والدال كما أن الدال على الخير كفاعله، وكذلك الدال على الشر وإعانة أهله على الشر، فهو يتحمل الإثم الذي تحمله. وقال شيخنا النجم رحمه الله: ولما كان المشركون يعبدون غير الله مع أنهم يعتقدون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، لكنهم يعبدون تلك المعبودات ويزعمون أنها شفعاء لهم عند الله، فنفى الله عز وجل عنهم هذا كما قال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني كانوا يعبدون كفار قريش يعبدون اللات والعزى ومناة وغيرها من الأصنام في ظنهم أنها تقربهم إلى الله زلفى، أي مكان عند الله عز وجل. ومثلهم ومثل حال كفار قريش في ذلك الزمن كحال المشركون الذين يعبدون أصحاب القبور ليطلبوا منهم الشفاعة ليشفعوا لهم عند الله عز وجل بإدخالهم الجنة أو إنجائهم من النار أو مغفرة ذنوبهم أو نحو ذلك. فحال المشركين في هذا الزمن الذين يطلبون من الموتى الشفاعة كحال كفار قريش الذين يطلبون من اللات والعزى وغيرها من الأصنام والأوثان أن تشفع لهم عند الله عز وجل، وكل منهم مشرك بالله عز وجل، لأن الله عز وجل لم يأذن بالشرك. وهو المميت لكنهم يعبدون تلك المعبودات ويزعمون أنها شفعاء لهم عند الله، فنفى الله عز وجل زعمهم هذا وأخبر أن الشفاعة لله أي الذي يملكها الله عز وجل، لأن الشفاعة نوعين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة التي توفر فيها شرطان، إذن الله للشافع أن يشفع ولا يأذن الله للشافع أن يشفع إلا أن يكون موحدا، وثانيا رضاه عن المشفوع له، ولا يرضى الله عز وجل إلا عن الموحدين، لا يرضى عن المشركين. والشفاعة المنفية هي التي تخلف فيها أحد هذين الشرطين، رضا الله للشافع أن يشفع وإذنه للشافع أن يشفع. وأخبر أن الله أن و والشفاعة المثبتة هي التي يملكها الله عز وجل، وإذا ملكها الله عز وجل هو الذي يأذن بالشفعاء أن يشفعوا. وأخبر أن الشفاعة لله وأنه لا يملكها أحد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي، ملك مقرب كجبريل ولا نبي مرسل كمحمد، وأن الواجب أن تطلب الشفاعة من الله لأنه هو الذي يملكها وهو الذي يملك الشفعاء، لأنها لا تكون إلا بإذنه، ولا يستطيع أحد أن يشفع إلا بعد رضاه، وهي في الحقيقة إكرام للشافع لكونه شافعا، ورحمة للمشفوع له بعد الرضا عن المشفوع له. ولا يرضى الله تعالى إلا عن الموحدين، لأن الله تعالى يقول فما تنفعهم أي المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قد أخبر الله في هذه الآيات بذلك فقال قل لله الشفاعة جميعا، أي أنه هو الذي يملكها وحده دون سواه، فلا أحد يتقدم بين يدي الله يوم القيامة ليشفع لأحد إلا بعد رضا الله عز وجل، ولا يأذن الله في الدنيا لأحد أن يطلب الشفاعة من أحد، سواء كان صنما أو كان ميتا أو كان حيا، فإنه لا يجوز أن يطلب من هؤلاء المخلوقين الشفاعة لهم يوم القيامة إلا لأن الله لم يأذن لهم بذلك، لأن الله هو الذي يملكها. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فمن هنا في الآية استفهام إنكاري، أي لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل وعلا وكم من ملك في السماوات، أي من الملائكة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه شرط الشفاعة المثبتة، إذن الله للشافع أن يشفع والملائكة وغيرهم، وثان رضاه عن المشفوع له. فأخبر جل وعلا أن الملائكة المقربين لا يستطيعون أن يشفعوا أي لأحد إلا من بعد إذن الله عز وجل ورضاه عن المشفوع له. ومن اعتقد جواز الوساطة على الله، أي اعتقد أن يجوز لأحد أن يشفع لأحد دون إذن الله، وطلب الشفاعة منهم، وقاس على حال ملوك الدنيا الذين تطلب منهم الحاجات، فقياس هذا باطل، لأنه سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، فالمخلوق فالملوك يحتاجون إلى من حولهم باعتبار أن المخلوقين يكمل بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، أما الله عز وجل فالناس كلهم محتاجون إليه وهو غني عنهم، وهو غني عنهم كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والشفاعة لا تحصل من الله عز وجل إلا بعد رضاه عن المشفوع له وإكرامه للشافع، أي للشافع الذي يشفع، ولا يكون إلا موحدا. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك وهو الشافع النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمشفوع له قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهو الذي يستحق أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الموحدين المسلمين الذين لم يشركوا بالله تعالى شركا أكبر، وقد يدخل فيه الشرك الأصغر. فمن شروط الشفاعة أنها للموحدين، ولا تكون إلا بعد رضا رب العالمين. وعلى ذلك تضافرت الأدلة، فمن طلبها من غير الله، يعني طلب الشفاعة من غير إذن الله حرمها، أي من طلبها من الأصنام أو من الأموات أو غيرهم من المعبودات الباطلة حرمها، أي لأنه مشرك وقع في الشرك، ولا يرضى الله تعالى عن المشركين. ومن مات على الشرك فإنها لا تنفعه شفاعة ولا تقع فيه شفاعة. ولهذا قال جل من قائل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، أي المعبودات الباطلة، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم قال الشيخ رحمه الله: لما كان ملوك الدنيا يكون من يعينهم شريكا لهم في ملكهم، فنفى الله عز وجل عن نفسه وعن ملكه الشراكة حتى لو كان في مثقال ذرة، ونفى أن يكون له ظهير من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما له ظهير ولا شريك ولا معين ولا وزير مع ذلك. يقول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال جل وعلا: ولا يشفعون، يعني الشفعاء من الأنبياء وغيرهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي إلا لمن رضي الله عمله من الموحدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع في أحد من قرابته الذين ماتوا على الشرك إلا في أبي طالب، فإنه يشفع في تخفيف العذاب عنه، ويعني ولا يشفع وليس في إخراجه من العقاب. فلذا بطلت حجة من يقول: كيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه وهو مشرك؟ الله سبحانه وتعالى خصه بذلك من الخصائص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه أذن الله تعالى له أن يشفع في عمه، لكنه لا يخرج من النار، ولا يخرج من النار إلا الموحد، وأبو طالب ليس بموحد. وكذلك قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، يعني قترة وغبرة، يعني من آثار الشرك والعياذ بالله، كما قال تعالى: وجوه في نهاية سورة يظهر نهاية سورة العبسة، وجوه يومئذ عليه غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فكانت الغبرة والقترة بسبب الشرك بالله عز وجل والكفر به سبحانه وتعالى. كذلك قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم وأباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني، ويقول أباه فاليوم لا أعصيك، ويقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ ويقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ وتلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، رواه البخاري. والذيخ هو ولد الضبع الصغير، ومعنى تلطخه بالعذرة تلطخه بالشرك والكفر، وفي هذا إشارة إلى عدم قبول الشفاعة فيه، ولو قبلت الشفاعة فيه لأخرج من النار ولو أدخل الجنة، وإن كان ولده، وفي هذا إشارة إلى عدم قبول الشفاعة فيه، وإن كان ولده خليل الرحمن، يعني الإنسان لا ينفعه إلا عمله، لا ينفعه إلا عمله، فإن كان عمله صالحا فهو الذي ينفعه عند الله، وإن كان عمله سيئا فلا ينفعه فلا تنفعه قرابة قريب، ولو نفعت أحد قرابة قريب لنفعت أبا طالب قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفعت إبراهيم قرابته آزر قرابته لابنه إبراهيم عليه السلام. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله، يعني من الأموات والأصنام وغيرهم، أو تطلب للمشرك، فهذه تعتبر شفاعة منفية. والشفاعة المثبتة التي تطلب من الله عز وجل أو تطلب للموحدين بعد إذن الله تعالى الشافع أن يشفع. فإذا قيل كيف طلبت الشفاعة من الأنبياء في الآخرة في فصل القضاء، فالجواب لأنه حينئذ كان الأنبياء جميعا وغيرهم قد أحياهم الله الحياة الأخيرة، وهي الحياة التي ليس بعدها موت، وهي في بعد البعث، وحينئذ جاز الطلب منه مباشرة. فإن منع طلب الشفاعة من غير الله عز وجل إنما هو طلبها من الميت أو الغائب، والرسل في ذلك اليوم موجودون أحياء، فلذلك جازت الشفاعة، فجاز طلب الشفاعة منهم، فلا تعلق بهذه الشبهة لأحد من المشركين الذين يريدون شيئا يتعلقون به ليجوزوا ما لم يكن جائزا ويبيحون ما كان ممنوعا. وأيضا الله عز وجل أباح للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أباح لهم أن يشفعوا في أهل الموقف، ولكنهم عرضت عليهم الشفاعة، عرضت على آدم فأباها، ثم عرضت على نوح فأباها، ثم عرضت على إبراهيم عليه السلام فأباها، ثم عرضت على موسى عليه السلام فأباها، ثم عرضت على عيسى فأباها، ثم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا لها أنا لها. أما أقسام الشفاعة وأنواعها فهي 7 شفاعات، 3 منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد، وهي الشفاعة في فصل القضاء أو تسمى الشفاعة العظمى أو الكبرى التي يقال لها المقام المحمود، كما قال تعالى وبعثه مقاما محمودا أي الذي يحمد عليه الأولين والآخرين. 2. الشفاعة في استفتاح باب الجنة، فأول من يقرأ باب الجنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتبعه سائر المؤمنين. 3. الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، فهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد. أما الشفاعات الأخرى فاشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الأنبياء والملائكة وغيرهم. فالشفاعة ويسمى الشفاعات العامة، الشفاعات في أقوام، أو الشفاعة في أقوام استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، فلولا شفاعة الشافعين لدخل أولئك العصاة النار. وفي أقوام دخلوا النار بسبب معاصيهم وذنوبهم أن يخرجوا منها وهم على الإيمان وعلى الإسلام لكن عندهم كبائر. ثالثا الشفاعة، وهي السادسة، الشفاعة في أهل الأعراف وأهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، بيشفع فيهم الشفعاء فيدخلون الجنة. والشفاعة السابعة هي الشفاعة في رفعة درجات أقوام في الجنة، كانت درجاتهم متدنية وليس فيهم دني، يا أهل الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، ثم يشفع فيهم الشفعاء فيكونون في درجات عالية. ومن ذلك شفاعة الآباء والأمهات للأبناء كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. شفاعة في رفع درجات أقوام في الجنة. فهذه الأربع عامة، وهي قوم في قوم يستحقوا دخول النار لا يدخلوها، وفي قوم يدخلوا النار أن يخرجوا منها، والشفاعة في أهل العراف، والشفاعة في رفع الدرجات أقوام في الجنة. فهذه الأربع عامة يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصديقين والشهداء وسائر المؤمنين. فهذه أربع وتلك ثلاث، أي الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذن فالجملة سبع شفاعات، فاللهم اجعلنا ممن تشفع فيهم تشفع فيهم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا يا ربنا بعبادك الصالحين في جناتك جنات النعيم، خص منهم إخواننا الذين في هذا الدرس. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم في الجنة ونعيذنا وإياكم من النار، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع عشر من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن النجمي رحمه الله، والمسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في هذا الكتاب: باب الشفاعة، وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهر. قدم الحديث عن هذه. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه. أبو العباس علّه ابن تيمية رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أي جزء منه، أو يكون عونا لله المخلوق أن يكون عون لله، حاشا الله عن ذلك. ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يثبتها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال شيخنا أحمد بن النجم رحمه الله: الشفاعة يعني أن يكون الشافع يشفع لطالب الحاجة في طلبها، حيث يكون طالب الحاجة منفردا بطلبها سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، فينضم إليه الشافع فيكون طالبا للحاجة نفسها منضما إلى صاحبها أي الذي طلبها ومعززا له، فيكون ولذلك قال وهي مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، والوتر هو الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة، والشفع هو من قسم على اثنين من دون كسر ويبدأ بالعدد اثنين ثم الأربعة ثم ستة ثم الثمانية وهكذا دواليك، يعني كل ما يقبل القسم على اثنين يسمى شفع. فالطلب الشفاعة لمن يستطيع الشفاعة ونفع إخوانه ودفع الضرر عنهم هذه من الشفاعة الحسنة كما قال تعالى ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من أجرها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي إثم من فعلها، والدال كما أن الدال على الخير كفاعله كذلك الدال على الشر وإعانة أهله على الشر فهو يتحمل الإثم الذي تحمله. وقال شيخنا النجم رحمه الله ولما كان المشركون يعبدون غير الله مع أنهم يعتقدون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، لكنهم يعبدون تلك المعبودات ويزعمون أنها شفعاء لهم عند الله، فنفى الله عز وجل عنهم هذا كما قال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني كانوا يعبدون كفار قريش يعبدون اللات والعزى ومناه وغيرها من الأصنام في ظنهم أنها تقربهم إلى الله زلفى أي مكان عند الله عز وجل، ومثلهم ومثل حال كفار قريش في ذلك الزمن كحال المشركون الذين يعبدون أصحاب القبور ليطلبوا منهم الشفاعة ليشفعوا لهم عند الله عز وجل بإدخالهم الجنة أو إنجائهم من النار أو مغفرة ذنوبهم أو نحو ذلك. فحال المشركين في هذا الزمن الذين يطلبون من الموتى الشفاعة كحال كفار قريش الذين يطلبون من اللات العزى وغيرها من الأصنام والأوثان أن تشفع لهم عند الله عز وجل، وكل منهم مشرك بالله عز وجل لأن الله عز وجل لم يأذن بالشرك. وهو المميت لكنهم يعبدون تلك المعبودات ويزعمون أنها شفعاء لهم عند الله، فنفى الله عز وجل زعمهم هذا وأخبر أن الشفاعة لله أي الذي يملكها الله عز وجل، لأن الشفاعة نوعين شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، فالشفاعة المثبتة التي توفر فيها شرطان إذن الله للشافع أن يشفع ولا يأذن الله للشافع أن يشفع إلا أن يكون موحدا، وثانيا رضاه عن المشفوع له، ولا يرضى الله عز وجل إلا عن الموحدين لا يرضى عن المشركين. والشفاعة المنفية هي التي تخلف فيها أحد هذين الشرطين رضا الله للشافع أن يشفع وإذنه للشافع أن يشفع. وأخبر أن الله أن والشفاعة المثبتة هي التي يملكها الله عز وجل، وإذا ملكها الله عز وجل هو الذي يأذن بالشفعان يشفعوا. وأخبر أن الشفاعة لله وأنه لا يملكها أحد غيره، لا ملك مقرب ولا نبي، ملك مقرب كجبريل ولا نبي مرسل كمحمد، وأن الواجب أن تطلب الشفاعة من الله لأنه هو الذي يملكها وهو الذي يملك الشفعاء، لأنها لا تكون إلا بإذنه ولا يستطيع أحد أن يشفع إلا بعد رضاه، وهي في الحقيقة إكرام للشافع لكونه شافعا ورحمة للمشفوع له بعد الرضا عن المشفوع له. ولا يرضى الله تعالى إلا عن الموحدين، لأن الله تعالى يقول فما تنفعهم أي المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قد أخبر الله في هذه الآيات بذلك فقال قل لله الشفاعة جميعا، أي أنه هو الذي يملكها وحده دون سواه، فلا أحد يتقدم بين يدي الله يوم القيامة ليشفع لأحد إلا بعد رضا الله عز وجل، ولا يأذن الله في حد الدنيا لأحد أن يطلب الشفاعة من أحد، سواء كان صنما أو كان ميتا أو كان حيا، فإنه لا يجوز أن يطلب من هؤلاء المخلوقين الشفاعة لهم يوم القيامة إلا لأن الله لم يأذن لهم بذلك، لأن الله هو الذي يملكها. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فمن هنا في الآية استفهام إنكاري، أي لا يستطيع أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل وعلا وكم من ملك في السماوات، أي من الملائكة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه شرط الشفاعة المثبتة، إذن الله للشافع أن يشفع والملائكة وغيرهم، وثاني رضاه عن المشفوع له. فأخبر جل وعلا أن الملائكة المقربين لا يستطيعون أن يشفعوا أي لأحد إلا من بعد إذن الله عز وجل ورضاه عن المشفوع له. ومن اعتقد جواز الوساطة على الله، أي اعتقد أن يجوز لأحد أن يشفع لأحد دون إذن الله، وطلب الشفاعة منهم، وقاس على حال ملوك الدنيا الذين تطلب منهم الحاجات، فقياس هذا باطل، لأنه سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، فالملوك يحتاجون إلى من حولهم باعتبار أن المخلوقين يكمل بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، أما الله عز وجل فالناس كلهم محتاجون إليه وهو غني عنهم، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والشفاعة لا تحصل من الله عز وجل إلا بعد رضاه عن المشفوع له وإكرامه للشافع، أي للشافع الذي يشفع ولا يكون إلا موحدا. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك وهو الشافع النبي صلى الله عليه وسلم، والمشفوع له قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهو الذي يستحق أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الموحدين المسلمين الذين لم يشركوا بالله تعالى شركا أكبر، فقد يدخل فيه الشرك الأصغر. فمن شروط الشفاعة أنها للموحدين ولا تكون إلا بعد رضا رب العالمين. وعلى ذلك تضافرت الأدلة، فمن طلبها من غير الله، أي طلب الشفاعة من غير إذن الله حرمها، أي من طلبها من الأصنام أو من الأموات أو غيرهم من المعبودات الباطلة حرمها، أي لأنه مشرك وقع في الشرك ولا يرضى الله تعالى عن المشركين. ومن مات على الشرك فإنها لا تنفعه شفاعة ولا تقع فيه شفاعة. ولهذا قال جل من قائل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، أي المعبودات الباطلة، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم قال الشيخ رحمه الله لما كان ملوك الدنيا يكون من يعينهم شريكا لهم في ملكهم، فنفى الله عز وجل عن نفسه وعن ملكه الشراكة حتى لو كان في مثقال ذرة، ونفى أن يكون له ظهير من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما له ظهير ولا شريك ولا معين ولا وزير. مع ذلك يقول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال جل وعلا: ولا يشفعون، يعني الشفعاء من الأنبياء وغيرهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي إلا لمن رضي الله عمله من الموحدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع في أحد من قرابته الذين ماتوا على الشرك إلا في أبي طالب، فإنه يشفع في تخفيف العذاب عنه، ويعني ولا يشفع وليس في إخراجه من العقاب. فلذا بطلت حجة من يقول كيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه وهو مشرك. الله سبحانه وتعالى خصه بذلك من الخصائص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه أذن الله تعالى له أن يشفع في عمه، لكنه لا يخرج من النار، ولا يخرج من النار إلا الموحد، وأبو طالب ليس بموحد. وكذلك قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، يعني قترة وغبرة، يعني من آثار الشرك والعياذ بالله، كما قال تعالى: وجوه في نهاية سورة يظهر نهاية سورة العبسة، وجوه يومئذ عليه غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فكانت الغبرة والقترة بسبب الشرك بالله عز وجل والكفر به سبحانه وتعالى. وكذلك قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم وأباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ ويقول أباه: فاليوم لا عصيك. ويقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ ويقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ وتلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. رواه البخاري. والذيخ هو ولد الضبع الصغير، ومعنى تلطخه بالعذرة تلطخه بالشرك والكفر، وفي هذا إشارة إلى عدم قبول الشفاعة فيه. ولو قبلت الشفاعة فيه لأخرج من النار ولو أدخل الجنة، وإن كان ولده، وفي هذا إشارة إلى عدم قبول الشفاعة فيه، وإن كان ولده خليل الرحمن. يعني الإنسان لا ينفعه إلا عمله، ما ينفعه إلا عمله، فإن كان عمله صالحا فهو الذي ينفعه عند الله، وإن كان عمله سيئا فلا تنفعه قرابة قريب. ولو نفعت أحد قرابة قريب لنفعت أبا طالب قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفعت إبراهيم قرابته آزر قرابته لابنه إبراهيم عليه السلام. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله، يعني من الأموات والأصنام وغيرهم، أو تطلب للمشرك، فهذه تعتبر شفاعة منفية. والشفاعة المثبتة التي تطلب من الله عز وجل أو تطلب للموحدين بعد إذن الله تعالى الشافع أن يشفع. فإذا قيل كيف طلبت الشفاعة من الأنبياء في الآخرة في فصل القضاء، فالجواب: لأنه حينئذ كان الأنبياء جميعا وغيرهم قد أحياهم الله الحياة الأخيرة، وهي الحياة التي ليس بعدها موت، وهي في بعد البعث، وحينئذ جاز الطلب منه مباشرة. فإن منع طلب الشفاعة من غير الله عز وجل إنما هو طلبها من الميت أو الغائب، والرسل في ذلك اليوم موجودون أحياء، فلذلك جازت الشفاعة. فجاز طلب الشفاعة منهم، فلا تعلق بهذه الشبهة لأحد من المشركين الذين يريدون شيئا يتعلقون به ليجوزوا ما لم يكن جائزا ويبيحون ما كان ممنوعا. وأيضا الله عز وجل أباح للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أباح لهم أن يشفعوا في أهل الموقف، ولكنهم عرضت عليهم الشفاعة، عرضت على آدم فأباها، ثم عرضت على نوح فأباها، ثم عرضت على إبراهيم عليه السلام فأباها، ثم عرضت على موسى عليه السلام فأباها، ثم عرضت على عيسى فأباها، ثم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا لها أنا لها. أما أقسام الشفاعة وأنواعها فهي سبع شفاعات، ثلاث منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد، وهي الشفاعة في فصل القضاء أو تسمى الشفاعة العظمى أو الكبرى التي يقال لها المقام المحمود، كما قال تعالى وبعثه مقاما محمودا أي الذي يحمد عليه الأولين والآخرين. ثانيا الشفاعة في استفتاح باب الجنة، فأول من يقرأ باب الجنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يتبعه سائر المؤمنين. ثالثا الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، فهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد. أما الشفاعات الأخرى فاشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الأنبياء والملائكة وغيرهم. فالشفاعة ويسمى الشفاعات العامة الشفاعات في أقوام، أو الشفاعة في أقوام استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، فلولا شفاعة الشافعين لدخل أولئك العصاة النار. وفي أقوام دخلوا النار بسبب معاصيهم وذنوبهم أن يخرجوا منها وهم على الإيمان وعلى الإسلام لكن عندهم كبائر. ثالثا الشفاعة وهي السادسة الشفاعة في أهل الأعراف، وأهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة بيشفع فيهم الشفعاء فيدخلون الجنة. والشفاعة السابعة هي شفاعة في رفعة درجات أقوام في الجنة، كانت درجاتهم متدنية وليس فيهم دني، يا أهل الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، ثم يشفع فيهم الشفعاء فيكونون في درجات عالية، ومن ذلك شفاعة الآباء والأمهات للأبناء كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. شفاعة في رفع درجات أقوام في الجنة، فهذه الأربع عامة، وهي قوم في قوم يستحقوا دخول النار لا يدخلوها، وفي قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، والشفاعة في شفاعة في أهل الأعراف، والشفاعة في رفع درجات أقوام في الجنة. فهذه الأربع عامة يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصديقين والشهداء وسائر المؤمنين. فهذه أربع وتلك ثلاث، أي الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فالجملة سبع شفاعات، فاللهم اجعلنا ممن تشفع فيهم تشفع فيهم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا يا ربنا بعبادك الصالحين في جناتك جنات النعيم، خص منهم إخواننا الذين في هذا الدرس، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم في الجنة ونعيذنا وإياكم من النار، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.